انتهى الكلام الى روايات الطائفه الثالثه بعد ان اتضح ان ادله الجواز تامه ودال على جواز نكاح الكتابيه وان ادله التحريم ما امكن ان نتمم شيئا منها لاثبات الحرمه لا من الايات ولا من الروايات. فحينئذ قلنا اننا سوف نضطر الى الدخول في تفاصيل الروايات الطائفه الثالثه المفصله المجوزه عبرنا عنها في الجمله لا بالجمله التي تجوز النكاح لكن في موارد محدده حتى ندخل في هذه الاخبار لنرى بان هذه الاخبار هل تصلح لتقييد ادله الجواز او لا، ان ادله الجواز باقيه شنو على اطلاقها. سيد الماتن وغيره ايضا تبعا لكثير من علمائنا المتقدمين ذهبوا الى بقاء ادله الجواز على اطلاقها، ولذا التزموا بجواز الزواج بالكتابيه مطلقا دواما ومتعتان في حال الاضطرار عليكم سلامات الله، وفي حال الاختيار في كل الحالات وفي كل الصور يجوز الزواج. لكن في المقابل هناك من ذهب الى التقييد، والتقييد هم له صور، فلا بد من ان ندخل في تفاصيل هذا البحث. في الدرس السابق تعرضنا الى الروايات المفصله بين الاضطرار والاختيار، وقلنا بأن هذه الروايات فيها كلام في السند وفيها كلام في الدلالة. الكلام في السند ينحصر في مسألة إسماعيل بن مرار. إسماعيل بن مرار قلنا فيه كلام، والكلام منحصر في الحقيقة في توثيقه من جهة العبارة التي ذكرناها في الدرس السابق والتي نقلناها عن الشيخ الطوسي في الفهرست نقلا عن الشيخ الصدوق حيثما نقل رأي شيخه محمد بن الحسن بن الوليد في أن كتب يونس في الروايات كلها صحيحة ويعتمد عليها إلا ما رواه العويدي عن يونس فإنه لا يعتمد عليه ولا يفتى على أساسه، مضمون العبارة. وقلنا بأنه هذا قد يستدل به لأنه كلام معتبر ينقله لنا الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست الثابت نسبته إليه يقينا وجزما، والشيخ الطوسي ثقة ينقله عن الشيخ الصدوق، والشيخ الصدوق ثقة ينقله عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد. إذن محمد بن الحسن بن الوليد يصحح كل الروايات المروية عن يونس الموجودة في كتبه إلا ما يرويه العويدي. وذكرنا بأن إسماعيل بن مراف تقريبا كل رواياته، وهذا تقريبا بعضهم يقول تحقيقا، سأذا ما نقول كل رواية 99% من رواياته يرويها عن من؟ عن يونس. إذا لابد أن تكون هاي الروايات بنفسها أو واحد منها على الأقل موجودة في كتب يونس التي حكم ابن الوليد بأنها صحيحة وبأنها يعتمد عليها. ذكرنا إشكال الشيخ سيد الخوئي ودفع هذا الإشكال، بينا هذا في الدرس السابق. إذا بالنتيجة يبدو أن إسماعيل بن مرار لا بأس به اعتمادا على هذه الشهادة المنقولة إلينا بطرق معتبرة. على رأي سيد الخوئي هم ممكن، أي واقع هو يصحح بهذا. إذا بنينا على ذلك إذا لم نبني على هذا، بس هذا طريق لإثبات وثاقته لا بأس به. خب إذا من ناحية السند ماكو مشكلة في هاتين الروايتين، نجي إلى ناحية الدلالة. مؤيدة لا بأس، لا بأس. بالنسبة إلى دلالة الرواية، الرواية كما تعلمون مروية في الباب شنو؟ في الباب الثاني من أبواب ما يحرم بالكفر. أبواب ما يحرم بالكفر. كلتا الروايتين اللي هي رواية محمد بن مسلم الحديث الثاني في الباب الثاني، ورواية يونس اللي هي الحديث الثالث في الباب الثاني، وأحتمل قويا أنهما رواية واحدة، وكل منهما لا مشكلة في سندها إلا من جهة إسماعيل ابن مرار الواقع في كلا السندين للروايتين. فإذا قلنا إسماعيل بن مرار ماكو مشكلة به، فإذا كلتا الروايتين تصحان سندان. من حيث الدلالة، كلتا الروايتين التعبير ورد بعنوان لا ينبغي، لا ينبغي، لا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أما. إذا كان يجد مسلمة حرة أو أما لا ينبغي له أن يتزوج يهودية أو نصرانية. لا إشكال أننا نستفيد من هذا التفصيل، التفصيل طبعا بناء على أن ينبغي ظاهرة التحريم والمستفاد منها التحريم. نستفيد من التفصيل بين ما إذا كان لا يجد مسلمة يتزوج بها حرة أو عمى، يعني مضطر ضرورة لا يجد، فيجوز له الزواج بيش بالكتابية. وبين ماذا إذا كان يجد موجودة المرأة المسلمة يستطيع أن يتزوج بها حرة أو عمى، فهذا لا ينبغي أن شنو؟ أن يتزوج بالكتابية والنصرانية. فالتفصيل يكون بين ماذا؟ بين أن يجد أو لا يجد. يجد مسلمة يستطيع الزواج بها أو لا يجد مسلمة، فيجوز له شنو؟ له الزواج بماذا؟ بالنتيجة تفصيل. الرواية الثانية أصرح بعد في هذا التفصيل، قال لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة، وكذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا في حال ضرورة، حيث لا يجد مسلمة حرة ولا أمة. هاي تفصل بين حال الضرورة كما فهمه الفقهاء وبين حال شنو؟ الاختيار. ففي حال الاختيار لا ينبغي له أن يتزوج، يحرم عليه أن يتزوج. إذا ما حصل ماكو حتى هذا ماكو، لا يجد مسلمة مطلقا يتزوج بها دائما أو منقطعا. فإذا ما لا لا أنا بيها بعد هذا التفصيل، هاي تقول بأنه إذا كان يجد امرأة مسلمة يتزوج بها دائما أو لا، هذا ما يجوز له أن ينكح الكتابية أصلا. إذا لم يجد حينئذ يجوز له. إذن هناك تفصيل بينهما. هاتان الروايتان الإشكال في الدلالة هو إشكال تمسك بهذا أن لا ينبغي، لا ينبغي ليس لها ظهور في التحريم وإنما يظهر في الكراهة. فإذا هي تكون من أدلة الجواز، لكن الجواز على كراهته، كما كان عندنا بعض أخبار طائفة الجواز يقول وليعلم أن فيه غضاضة، أكو رواية قدمت وليعلم أن فيه شنو جائز لكن يعلم أن فيه غضاضة، فتدل على الجواز مع شيء من الغضاضة والكراهة، أكو إشكال. هذا الإشكال تام أو لا مرارا تقدم سابقا في روايات مماثلة. نحن ذكرنا أن لا ينبغي تبعا لكثير من الفقهاء طبعا أن لا ينبغي فيها ظهور في التحريم، لأن لا ينبغي يعني لا يناسب، هذا لا ينبغي. الانبغاء يعني هذا مناسب، عدم الانبغاء يعني غير مناسب. لما يقال أنه لا ينبغي للمسلم أن يتزوج بالكتابية، يعني لا يناسب المسلم أن يتزوج بماذا؟ بالكتابية. وهذا يفهم منه التحريم، أن الإنسان المسلم بحكم كونه مسلم، خصوصا أن توصيفه بالمسلم معناه أن القضية قضية شرعية، بحكم كونه مسلم ومتقيد بالشريعة، واضح، بحكم كونه مسلم ومتقيد بهذه الشريعة، ما ينبغي ما يناسبه أن يتزوج بماذا؟ بالكتابية. ليش ما يناسبه؟ ما يقول ما يناسبه من جهة وجاهته، من جهة كونه من 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 عشيرة الفلهانية، لا، من جهة كونه مسلم، هذا ما يناسبه أن يتزوج بماذا؟ بالكتابية. هذا معناه أنه هناك ما يوجب المنع من التزوج من الكتابية، ولذا لا يناسب الإنسان المسلم أن يتزوج بماذا؟ بالكتابية. أصلا لا ينبغي دائما هي معناها هذا، معناها عدم المناسبة. لا ينبغي يعني لا يناسب، ما ينبغي أن يصدر منك هذا العمل، يعني شنو ما ينبغي منك؟ ما يناسبك أن يصدر منك لكونك ابن فلان، لكونك كذا كذا، إذا هذا تمنع يصدر منك، يعني يقع إذا صدر منه يقع موقع لوم وموقع عتاب. فحينما يقال المسلم لا ينبغي أن يصدر منه كذا، هذا يفهم منا أنه لكونه في الشريعة من حيث كونه مسلم لا ينبغي ولا يناسب أن يصدر منه هذا العمل، فيفهم منه التحريم. ساقد واحد يناقشني يقول لي خب هذا أهم من الحرمة والكراهة، لأن الكراهة أيضا لا تناسب شنو؟ الإنسان المسلم. هذا جواب واضح، أعتقد واضح، لأنه يحتاج إلى الكراهة مو تناسب المسلم، أي مسلم تناسب المسلم الملتزم حتى بالماذا؟ بالمستحبات وشنو؟ والمكروهات. هذا المسلم اللي مقيد هو بهذه الأمور، هذه متناسبة. أما المسلم على الإطلاق لا، ما نقدر نقول أن هذا لا ينبغي له ولا يناسبه. نعم لا يناسبه عندما يكون الشيء محرما، إطلاق عدم الانبغاء للإنسان المسلم هذا يناسب ماذا؟ يناسب التحريم. من هنا يظهر إلى أن هذه الطائفة أو هذه الأخبار يظهر أنها تامة سندا وتامة دلالة، وهي تدل على التفصيل بين أن يجد مسلمة يتزوج بها وبين أن شنو؟ لا يجد. هذا قلنا الفقهاء فهموا منا التفصيل بين حال الاضطرار وشنو؟ والاختيار. يعني إذا كان مضطرا إلى الزواج بالكتابية لأنه لا يجد مسلم يتزوج بها ويتزوج، هذا يجوز له الزواج. أما إذا كان غير مضطر هذا لا يجوز له الزواج. إلى هنا، إلى هنا بعدنا ما انتهينا، الحديث مطول. إلى هنا تمت عندنا روايات تدل على التفصيل، فكن نلاحظ نسبتها مع أدلة الجواز، هذا سيجي بعدين. نجي إلى الروايات الأخرى اللي هي روايات الطائفة الثالثة سميناها الدالة على الجواز في الجملة. هاي الروايات أكو عندنا رواية اللي بعد رواية يونس ورواية محمد بن مسلم، تجي عندنا بشكل ما كرناه سابقا، صحيحة عبد الله بن سنان، صحيحة عبد الله بن سنان مروية في الباب الخامس، الباب الأول، الحديث الخامس، هاي رواية صحيحة من حيث السند بلا إشكال. في حديث قال: وما أحب للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة أن يتهود ولده أو يتنصر، أو يتنصر. فهذه الرواية هذه الرواية ظاهرة في ماذا؟ في الجواز، لكن ظاهرة في الجواز على كراهة، ما أحبه ما أحبه. وإحنا ما عدنا غير في أن نلتزم، بل لابد أن نلتزم، مو ما عدنا غير، لابد أن نلتزم. إذا التزمنا بالجواز أن نلتزم بالجواز مع شنو؟ مع الكراهة، مع الغضاضة، من أدلة الكراهة والغضاضة، ومو واحدة، أكثر من واحدة. ليس غضاضة لعلم أن علي غضاضة في دين، هي الرواية تقول ما أحبه، ما أحبه ما بيضر في التحريم. فإذا هاي ما فيها تخصيص، ولا تستدعى اللعظ النسبة بينه وبين أدلة الجواز المطلقة. الرواية اللي بعدها هي عبارة عن رواية محمد بن سنان. محمد بن سنان عنوانها كان باب 13 من أبواب المتعة، الحديث الرابع، وشي باب 13 من أبواب المتعة، الحديث الرابع. بل هذه يرويها الشيخ القوسي عن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبان بن عثمان عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام. قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال: لا بأس. فقلت: فمجوسية؟ فقال: لا بأس به، يعني متعة. قلنا هذاك خلاف في أنها يعني متعتان، فهو واضح أنه ظاهر تفسير للراوي اللي هو محمد بن سنان. هل هي تعود إلى خصوص المجوسية أو لا تعود إلى ماذا؟ إلى ما قبلها، وهو نكاح اليهودية والشنو والنصرانية. فالجائز هو خصوص الشنو المتعة. هذا الرواية ضعيفة سندا لمحمد بن سنان، لم يثبت عندنا وثاقته. ورجوع المتعة إلى ما تقدمه واضح كلش، فهي أشبه بأدلة الشنو الجواز المطلقة، جواز نكاح اليهودية والنصرانية مطلقا. والظاهر أن هذا الفاجع يعود إلى خصوص الشنو المجوسية. سعادة من ناقشها الجد، من تعتني بها الجد، لأنه إحنا ما نحتاج هذه الرواية. أكو عندنا سيأتي روايات كثيرة تدل على التفصيل بين المنقطع وبين الشنو الدائم، وسيج علاجها هذه. فهذه الرواية مو كلش نافعة مع ضعفها شنو السندي. الرواية اللي بعدها هي رواية الزرارة، اللي هي عنوانها الباب الثالث الحديث الأول. نرجع من أبواب ما يحرم بالكفر. محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن أبان بن عثمان عن زرارة بن أعيا قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال: لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية، إنما يحل لهن يحل منهن نكاح البل. هذا التفصيل بين ماذا؟ بين البل وبين غيرهن. فيجوز نكاح البل منهن ولا يجوز نكاح شنو غيرهن. هذه الرواية العمدة في هذا التفصيل بين البل وبين شنو وبين غيرهن. لكن هذه الرواية ضعيفة سندا. محمد بن يعقوب يرويها عن الحسين بن محمد، الحسين بن محمد بن عامر الأشعري قم الثقة، ما بي كلام هذا. لكن معلى بن محمد لم يثبت توثيقه كما تقدم مرارا. معلى بن محمد البصري لا دليل على وثاقته. الحسن الوشابان بن عثمان زرارة بن أعيا كلهم ثقات، لكن الكلام في معلى. هذا من حيث السند. من حيث الدلالة لا يصلح قد واحد يشكك في دلالته على التحريم، لكن في خصوص الرواية ظاهر أنها ظاهرة في التحريم، ولذلك يقتلين في داخل الرواية، وهي قوله في ذيل الرواية: إنما يحل منهن نكاح شنو البول، يكون قرين على أن لا يصلح شنو للتحريم، لكن الرواية غير تامة سندا. واضح اللي أقوله؟ بعدين لما يقول إنما يحل منهن نكاح البول معناه لا يصلح، يعني لا يحل، يعني فالرواية غير تامة سندا، فهذا التفصيل هم من اعتني به لأن ما غير على الرواية. عمدة الرواية هذه الرواية الناصبية كذا البول تزوج كذا، مو هم الكلام لا زين، هاي همات ما عندنا مشكلة بيها. نجي إلى العمدة وهي الروايات الدالة على جواز التمتع بالكتابية. واضح هاي شنو نسبتها إلى أدلة الجواز؟ الروايات الدالة على جواز التمتع بالكتابية هذه قد تجعل مقيدة لأدلة الجواز، لأنها تدل على كأنه على التفصيل بين النكاح الدائم فلا يجوز، وبين التمتع فشنو فيجوز، هاي تكون مقيدة لمن؟ لأدلة الجواز. شنو هاي أدلة هاي الأدلة؟ هاي الأدلة يجمعها الشيخ صاحب الوسائل في الباب 13 من أبواب المتعة، ونذكر في روايتين هنا أيضا، لكن نرجع إلى أصل الباب هذا الأصلي اللي هو الباب 13 من أبواب المتعة. الموجود في الباب 13 عدة روايات تدخل في هذا الباب، لابد أن ندقق بها حتى نشوف نسبتها إلى أدلة الجواز العامة. أهم وعمدة هذه الروايات هي الرواية الأولى، هم من حيث السند هم من حيث الدلالة. باقي الروايات نجعلها مؤيدة إلى هذه شنو الرواية. الرواية الأولى هي عبارة عن ما يرويه الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته عن الرجل. الرواية مغمرة كما تلاحظون، سندها تام ما بي شك. الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، سند الشيخ الطوسي في التهذيب إلى أحمد بن محمد بن عيسى صحيح، أحمد بن محمد بن عيسى واضح جلالته وقدره. عن إسماعيل بن سعد الأشعري القمي على الثقة من أجلاء الأصحاب، معتبر بلا إشكال ثقة جليل، قال: سألته. الإضمار في مثل سعد بن محمد الأشعري وأمثاله لا يكون قادحا على ما ذكروه في محله. قال: سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية، قال: لا أرى بذلك بأسا. لا بأس به. قال: قلت: فالمجوسية؟ قال: أما المجوسية فلا، مجوسية لا مجوسية تمتع بها، لكن اليهودية والنصرانية لا بأس بذلك، فيتدل على الجواز في شنو؟ جواز التمتع. الرواية الثانية يرويها أيضا الشيخ الطوسي بسنده عن نفس أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، هذا ماكو به مشكلة ثقة من الثقات الفطحية، لكن هو يرسلها ابن فضال يرسلها عن بعض أصحابنا، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة. لا بأس، واضح. لولا الإرسال فهي أيضا تدل على ماذا؟ على جواز النكاح المنقطع لليهودية والنصرانية. النصرانية. هاي اثنين. ثلاثة رواية أيضا يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبان بن عثمان عن زرارة قال سمعته يقول لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة. هاي مشكلتها السند في ماذا؟ في محمد بن سنان. الرابعة اللي ساقرناها وقلنا بأنه هي من جملة أدلة التمتع عنه يعني عن أحمد بن محمد بن عيسى هم الشيخ الطوسي عن محمد بن سنان عن الإمام الرضا عن الرضا عليه السلام قال سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية قال لا بأس. فقلت فمجوسية؟ قال لا بأس به يعني متعتان، بناء على أن متعتان يرجع المن إلى الجميع، فأيضا تكون من أدلة جواز التمتع باليهودية والنصرانية. حديث الخامس أيضا الشيخ الطوسي يرويه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي. من أبو عبد الله البرقي؟ أحمد بن محمد بن خالد البرقي المعروف الثقات. عن ابن سنان، ابن سنان يقولون إذا أطلق يراد به منه عبد الله ابن سنان مو محمد ابن سنان. عن ابن سنان عن منصور الصيقل، هاي بي مشكلة. منصور الصيقل، منصور الصيقل مولانا مجهول، مجهول. فالرواية سندا من هجهة تكون مشكلة. هاي الرواية يقول فيها عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية. هم تنفعنا إذا بالمجوسية يجوز التمتع عادة يعني بالنصرانية بالأولوية. واضح؟ فهم تنفعنا، لكنه سندا مشكلة ضعيفة بالصيقة. هاي الرواية لها سند آخر، حتى من تراجعون الوسائل تشوفون أكو سند آخر أيضا الشيخ الطوسي ذكره في التهذيب أيضا، قال وعنه أي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن الفضيل ابن عبد ربه، هذا أيضا مجهول ما أمكن توثيقه، عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، يعني مثل الرواية السابقة، هم بها إرسال وهم بها هذا الفضيل بن عبد ربه، هذا أيضا، هذا أيضا شنو قولوا ياي مجهول مع الإرسال. إذن من روايات التمتع ما تمت عندنا سندا إلا رواية واحدة وهي الحديث الأول من الباب، كان سندا ودلالة، لكن ما يأثر بالنتيجة، رواية واحدة صحيحة والباقي تكون شنو مؤيدات. نلخص هذا الكلام كله، عندنا أدلة على الجواز مطلقا قريناها سابقا تامة دلالة وسندا، هاي واحدة. عندنا أدلة تم السند تفصل بين الاضطرار والاختيار، موشي روايات اسماعيل بن مرابي يرويها عن يونس وحده او عن يونس عن محمد بن مسلم الثانية، تفصل بين الاضطرار وبين الاختيار، هاي اثنين. وعندنا روايات تام سندا تفصل بين النكاح الدائم وبين الشنو وبين التمتع. صناعة لا بد أن نلاحظ كل واحد من ذن الثنين الأخيرات شنو نسبتها إلى أدلة الجواز، تقيدها أو ما تقيدها. إذا تقيدها يا لقثنات قيدنها كن نطلع بنتيجة شنو، أنه يجوز إذا لم يكن النكاح دائما وكان شنو مضطرا، هيك وتفصيل عجيب غريب، أو ما نقيد به أو نفصل قيد الواحد دون الآخر، هذا ما يحتاج إلى بحث. واضح هذا إلى هنا واضح. زين الآن نجي إلى روايات التمتع. روايات التمتع تقيد أدلة الجواز أو ما تقيدها؟ تقيدها أو ما تقيدها؟ أدلة التمتع لو كان فيها دلالة على حرمة النكاح الدائم للكتابية تقيدتها بلا أشكال، بلا أشكال تقيدها. يعني إحنا ما قاعد نتكلم عن أدلة التحريم حتى نقول هاي الأدلة الدالة على جواز التمتع تقيد أدلة التحريم للمنافاة بين التحريم المطلق وبين جواز التمتع. احنا نتكلم عن ادله التحريم ما تمت عندنا، نتكلم عن ادله الجواز. ادله التمتع اذا كان مضمونها هذا ايش تبغى بعدين نجي للتطبيق. اذا كان مضمونها يجوز التمتع بالكتابيه، شنو هذا منافي لادله الجواز المطلقه؟ ما بيها منافاه. هذا يثبت حكم على بعض مصاديق ادله الجواز المطلقه. أدلة الجواز المطلقة يقول يجوز الزواج بالكتابية مطلقا يعني دائما ومنقطعا، هذا دليل يقول يجوز التمتع بالكتابية، ما ينافي ذاك حتى يقيده. فماكو مشكلة أصلا. متى تنشأ المشكلة؟ إذا فهمنا من أدلة التمتع التفصيل كما يظهر من بعض الفقهاء، أن نفهم التفصيل من في أدلة التمتع. بين من التفصيل؟ بين النكاح الدائم فلا يجوز وبين التمتع شنو؟ فيجوز. إذا فهمنا التفصيل حينئذ هذه الرواية تكون مقيدة لأدلة شنو؟ الجواز. ليش؟ لأن أدلة الجواز يقول يجوز مطلقا، هذه الرواية تقول لا النكاح الدائم شنو؟ ها؟ لا يجوز، تقيدها بالأشكال. زين فدعنا نجي لها الروايات نشوف انه فيها دلالة على حرمة النكاح الدائم كما تدل على جواز التمتع او لا مضمون شيء واحد وهو جواز التمتع بالكتابية. واضح؟ قلنا عمدة الروايات الاولى راجعها السؤال تأمل بها نشوف شنو دلالتها. قال سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية، قال لا أرى بذلك بأسا. شنو هذا المفهوم؟ السؤال عن التمتع باليهودية والنصرانية ما بيها دلالة إلا على جواز التمتع باليهودية والنصرانية، ما بيها دلالة على حرمة النكاح الدائم لليهودية والنصرانية. من جيب هاي الدلالة؟ إلا واحد يجي يقول لي بأنه لا أقفت قضية مفروغ عنها مسلمة مركوزة في ذهن السائل والإمام عليه السلام أقره على هذا الفهم المركوز في ذهنه، وهو شنو؟ أن السائل عندما وصل إلى السؤال عن التمتع هو فارغ عن حرمة شنو؟ فارغ هو في تصوراته، هو يفترض أن ذا قضية مسلمة أن النكاح الدائم لا يجوز، سأل عنا عن التمتع. الإمام عليه السلام ما يعني كأنه أقره على ما هو مركوز في ذهنه، فهذا الإقرار هو اللي يكون حجة وبالتالي يكون مفصل بين النكاح الدائم فلا يجوز وبين التمتع شنو؟ فيجوز. هذا إثباته مو سهل، إثباته مو سهل، لعله محل ابتلاء، محل ابتلاء التمتع سأل عنه. قاعد تلاحظون؟ محل ابتلاء سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية، مورد كان مورد ابتلاء، سأله غير واحد كل فيسأل، مو مشكلة، بس بالنتيجة مع ورد الابتلاء هو شنو؟ هو النكاح المنقطع، فسأله شنو هذا النكاح؟ يجوز أو ما يجوز؟ قد يكون هو كما يشك واضح وكما هو يجهل حكم النكاح التمتع كذلك لعله هو يجهل ايضا شنو حكم النكاح شنو. نعم هذا من جهة، من جهة أخرى أن هذا الإقرار شلون نجيبه، الإنظار شلون نجيبه، يعني مو سهل أصلا، مو سهل أن نجي نقول بأنه الإمام عليه السلام، لو فرضنا أنه هذا مركوز، أنه الإمام عليه السلام إذا أقره على هو ما هو مركوز شنو في ذهنه، لعله ما كانت مصلحة أن يبين، لعله اقتصر على مورد السؤال. امضاء الإمام لما هو مركوز في ذهنه، لو كان مركوز في ذهنه، هذا همات لا يخلو من صعوبة. بالنتيجة الرواية ما نستفيد منها بحسب الظاهر والله العالم إلا جواز التمتع بالكتابية. هذا جواز التمتع بالكتابية ما ينافي أدلة الجواز، وما ينتج لنا التفصيل بين الدائر وبين ماذا وبين المنحصر، بل نلتزم بكل منهما بلا تلاف بينهما. فالنكاح المنقطع جائز لهذه الروايات، والنكاح الدائم والمنقطع جائز علما للمطلقات العامة، بل إلا واحد يصير على هذا المطلب اللي قلناه. وهكذا الحال في ذات الروايات، قد واحد يقول لي بأنه أنت تعتمد على الرواية الأولى، لكن الأغاليون يعتمدون على ذات الروايات أيضا، مو مشكلة عندهم الضعف السندي، يعني شيء فقهاء لا شيء، حتى هم مباني رجالية خاصة بهم ما يهتمون، يعني كلامهم ما يقبلون به، يرون. إذا راجعنا الروايات أيضا نفس الشيء، نفس الشيء نشاهد بأنه الروايات مفادها فقط ماذا؟ جواز التمتع بالكتابية، إلا روايتين سنذكرها. نجي لرواية ثانية، قال عن أبي عبد الله: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة. لسان لسان إثبات جواز التمتع باليهودية والنصرانية، مو لسان نفي الجواز عن من؟ عن النكاح. الثالثة: سمعته يقول: لا بأس أن يتزوج اليهودي والنصراني متعة وعنده امرأة. الرابعة: لا، سألته عن نكاح اليهودي والنصراني فقال لا بأس. الخامسة: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية. واضح؟ هاي أدلة المتعة. هاي الأدلة ما بيها دلالة على ماذا؟ ما بيها دلالة على عدم جواز النكاح الدائم علما للكتابية حتى تكون مفصلة. زين، هذا مضاف إلى أنه هذا مطلب جديد، إلى أنه تقييد أدلة الجواز بهذه الأدلة لو تنزلنا وسلمنا أنها تفصل، واضح؟ شو يقتضي التقييد؟ يقتضي أن نحمل أدلة الجواز على شنو؟ على التمتع. هذا معنى التقييد. تقييدا نقول هاي الأدلة المفصلة هي تقول أنه النكاح الدائم شنو؟ لا يجوز. تنزلت قال النكاح الدائم لا يجوز، يقتضي منا أن نحمل أدلة الجواز المطلق على من؟ ومن بقي على إطلاق الله ما سوينا شيء، وهي تدل على الجواز، فنحمل على من؟ على شنو؟ تمتع. أدلة الجواز المطلقة نحملها على النكاح المنقطع فيجوز، حتى نجمع بينه وبين هذه الأدلة. هذا صح في أدلة الجواز، هذا الإشكال، حمل أدلة الجواز على النكاح المنقطع واسع. لاحظوا، راجعوا أدلة الجواز، شوفوها. أدلة الجواز مطلقان حملها على النكاح، خصوص النكاح المنقطع واسع. لاحظوا أدلة الجواز، هاي أدلة الجواز. سمحوني سان بي لا تستعجلون. أدلة الجواز مطلقا، اول روايه وبعدين صححت معاويه بن وهب اللي هي الباب الثاني الحديث الاول. نرجع نفس ابواب ما يحرم بالكفر. لاحظوا أظن أنا صار عندي خلط، سمحوا لي. بل لا 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 صار خلط، هاي يجي في أخبار الاضطرار والاختيار. هذا اللي يمكن أن يقال هو هذا، أن حمل أن حمل الأخبار المطلقة على التمتع خلاف كون النكاح الدائم هو القدر المتيقن شنو منها، وهذا ما صرح به الفقهاء في أدلة التحريم وفي أدلة الجواز، أن القدر المتيقن منها الأدلة هو النكاح شنو الدائم، الزواج، النكاح، كل هذه الألفاظ، القدر المتيقن مالته هو شنو النكاح الدائم. فإذا كان هو القدر المتيقن قد كلش واضح قد يستشكل في حمل أعلاما على نكاح شنو المنقطع. سمحوا لي، هذا السؤال كرته أنا شفت ناسي. من أدلة الجواز، بل عمدة أدلة الجواز، قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. هل يمكننا أن نحمل هذه الآية على النكاح المنقطع؟ لا، تلاحظون مو قلنا مقتضى هذا أن نحمل أدلة الجواز على النكاح المنقطع، فواحدة من أدلة الجواز الآية الشريفة. سمحوا لي، هل يمكن أن نحمل الآية على النكاح المنقطع؟ أقول لا، لا يمكن. ليش؟ لأنه هي نفس الآية تقول والمحصنات من المؤمنات، قبلها تقول والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. في المحصنات من المؤمنات نقدر نعمل أعلاما على النكاح المنقطع؟ واضح أن المقصود بذلك هو النكاح الشنو الدائم. سمح خلكم أن الآية تقول والمحصنات من سياق واحد، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني يحل لكم نكاح محصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. إذا أحملنا يحل لكم نكاح، أحملنا علينا على النكاح المنقطع، فإيش من ذلك؟ إلى معنى أن يقول بأن المحصنات من المؤمنات الآية اللي تشرع وتنسخ آية ولا تمسكوا بعصا من كوافر، وتنسخ آية ولا تنكح المشركات، لتشرع حلية نكاح هؤلاء. هذه يقصد من ذلك منها ماذا؟ نكاح تمتع، نكاح منقطع. هذا هو بعيد، هذا هو بعيد أن نلتزم بماذا بذلك.
المحصنات
من الذين آمنوا تحل دائما ومنقطع، هاي أيضا بحسب الطاقة تدل على جواز دائما ومنقطع.
الرواية
الصحيحة
تقيد خصوص حلية
نكاح المحصنات. إيه، ما قاعد نقول أن الرواية الصحيحة لا تقيد الإطلاق الكتابي، تسلم هذا. ها وإنما هناك خصوصية في الآية تمنع من حمل المحصنات على الكتاب على ماذا؟ على النكاح المنقطع. لماذا؟ لأن التشريك المحصنات من المؤمنات والمراد به قطعا ما يشمل النكاح الدائم، قطعا بل هو القدر المتيقن من المحصنات من المؤمنات، محصنات من المؤمنات. هذا يشكل قرينة على أن المراد بالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ليس هو النكاح الدائم فقط يقول. إما أن يكون مطلق أو يكون مختص بالنكاح الشنو الدائم، هاي مشكلته. وعمدة أدلة الجواز هذه الآية، عمدة أدلة الجواز هذه الآية. لا لا ما بدي أقول، لا 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 نعم مهم النسب. وإن أريد نقول أن هاي الآية قاعد تحلل بعبارة واحدة نكاح المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب بعبارة واحدة. هاي نحملها على النكاح المنقطع على الأبكار، لأن القدر متيقن من أحلال نكاح المحصنات من المؤمنات النكاح الثاني. سنجي للاضطرار. إذن بالنتيجة هذا الأخير مطلب تام أو متام ما يؤثر على أصل اللي نقوله. أصل الشيء اللي نقوله هو هذا، أن أدلة الجواز النكاح التمتع لا تصلح مقيدة إلا أدلة الجواز العامة. هذا العمل اللي نقوله سيلزم من تقييدها شنو الإشكالات اللي تلزم سعى مسألة أخرى. بالنتيجة هذه لا تصلح، لأن مفادها هو جواز التمتع بالكتابية فقط. بالكتابية هي في أدلة الجواز أكو شيء ألسنة يعني. هو الإمام لما يتبرع ببيان جواز الزواج الزواج بالكتابية معناه لا مطلقا مطلقا لا أقول. لا لا ما أدري مفهوم الوصف. سألته عن لا ما هو السؤال هذا يسأله أولا هذا السؤال لا سؤال وهذا في كلام السائل نفسه وفي كلام الإمام حتى نجي نقوله. سأل عن النكاح المنقطع جواب عليه بل بأن مفهوم الوصف في كلام السائل معناه أنه هو ما يسأل عن النكاح الدائم صحيح بيجي. لكن جواب الإمام لا ما يكون مخاف. فإذا هذا سأله قال في الغنم السائلة زكاته قال نعم هذا ما بين الموضوع. بل إذا قال هو الإمام في الغنم السائلة زكاته هذا حينئذ يجي مفهوم بناء على مفهوم اللفظ. هذا كله قياس هاي الأخبار مع أدلة الجواز. وتبين إلى هنا تبين أنه يظهر إلى هنا أنه الالتزام بالتفصيل بين النكاح المنقطع والدائم كأنه إلى هنا مشكل. بعدين نجي إلى علاج الأخبار المفصلة بين حال الاضطرار والاختيار ونسبتها إلى أدلة الجواز مطلقا. طبعا ما انتهينا إلى هنا إلى نتيجة يجي الكلام إن شاء الله بعد ذلك. وصلى الله على محمد. اللي عليه المتاخر لا يفصلون يجوزون مطلقا. السيد الحكيم رحمه الله يجوز مطلقا، السيد الخوي يجوز مطلقا، الشيخ صاحب الجواب يجوز مطلقا.